إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أثنى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثناء لا يبلغ قدره ولا يدرك شأوه أحد من الخلق، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أجمعين، وهو عليه الصلاة والسلام الذي اختصه الله جل وعلا بالكمالات العظيمة والشمائل الشريفة، هو عليه الصلاة والسلام الذي أثنى عليه ربه جل وعلا وبين عظيم منزلته في آيات كريمات من القرآن العظيم، وفي قول ربنا تعالى وتقدس ممتنا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومبينا للخلق أجمعين عظيم منزلته: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا رسولنا محمد لعلى خلق عظيم. هذا الخلق الذي ينبغي أن يكون أسوة للمكلفين جميعا، ولسوف تقصر الأقلام ويقصر الكلام عن إدراك شأو ومنزلة هذا الثناء العظيم في هذه الآية الكريمة. فمهما سطر من كلام ومهما قيل ومهما كتب فإنه لن يدرك أحد من الناس ما بلغته هذه الآية في تعظيم منزلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وبحسب ما يكون فيه المؤمن متابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الأخلاق التي امتن الله عليه بها، يكون له من الكمال والقدر والفضل والشرف والنبل بحسب ما تابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يوجد في الأرض أنقى سيرة ولا سريرة ولا أوفى بوعد وعهد ولا أحسن وأعظم خلقا منه عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أبر بني آدم وهو أوفاهم. محمد عليه الصلاة والسلام هو عنوان الوفاء، هو الذي شمل بوفائه في جملة أخلاقه الكريمة كل من التقى به من قريب أو بعيد، من مسلم أو غير مسلم، من أهل وآل أو من غيرهم. شمل بوفائه وكريم خلقه ونبيل شمائله الكبير والصغير، العدو والصديق، وكان لكل صنف من الناس نصيبا من وفائه عليه الصلاة والسلام. وفي العهد ذو كرم وصدق، شمائله السماحة والوفاء عليه الصلاة والسلام. وفاؤه انتظم الناس جميعا، وفي هذه الدقائق أتوقف وإياكم مع جانب من وفائه عليه الصلاة والسلام مع سيدة كريمة وامرأة فاضلة نبيلة، سيدة لها من المعروف علينا أهل الإسلام ما يطوق أعناقنا، فمجلسنا هذا هو على دربها وعلى منوالها وعلى طريقها. هذا المسجد أسس على الطريقة التي بادرت إليها تلك السيدة الكريمة، هي التي فتحت الباب لمن بعدها من المسلمين والمسلمات ليدرجوا في هذا الطريق والصراط المستقيم. هي السيدة الفاضلة والمرأة الكاملة النبيلة التي بادرت بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولم تكتفي بذلك، بل إنها ثبتته وأوقفت حياتها ومالها وكل أوقاتها لأجل نصرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هيأها الله لأن تكون وزيرة صدق، وفية مع نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى استطاع أن يقوم بفضل الله بأعباء الرسالة. هي امرأة يقصر عن طاقتها وجهدها وعن راجح عقلها مئات الرجال وآلاف الناس، امرأة كان لها الفضل العظيم والسبق الكبير، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. امرأة عرف النبي عليه الصلاة والسلام قدرها فبادلها بالوفاء وفاء، وبالحب حبا، وبالصدق صدقا، ولم يزل يذكرها عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاتها، ويعظم شأنها، لا بل يعظم شأن كل من له صلة بها من صديقاتها وجيرانها، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يحترم اللحظات التي تذكر بها، ويقدر الأشياء التي تذكر بها. فلنطف وإياكم أيها الإخوة الكرام مع جانب من وفائه عليه الصلاة والسلام مع خديجة رضي الله عنها، فإنها من نعم الله التي أنعم الله بها عليه الصلاة والسلام، فهي أول من صدق به وآمن عليه الصلاة والسلام، وقفت معه وآزرته في أشد وأصعب الأوقات، أعانته على إبلاغ رسالته ودعوته، شاركته آلامه وآماله، وواسته بنفسها ومالها. وما أعظم ذلك العقل الذي تحدث به لسانها حينما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأولى لنزول رسالة ربنا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: فوجئ رسولنا بالوحي. كان أمرا مفجعا عظيما شديدا، لأول وهلة يشاهد جبرائيل عليه السلام وهو يبلغه رسالة ربه ونبوته: اقرأ يا رسول الله، كما تنزل بذلك الوحي الكريم. ففجع رسولنا عليه الصلاة والسلام وعظم عليه الخطب، وظن عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك شيئا آخر، فقالت له رضي الله عنها مثبتة له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. تقول رضي الله عنها: أنت يا رسول الله، تقول رضي الله عنها: أنت يا أيها الحبيب يا محمد، هذه صفاتك في إقراء الضيف وإكرامه وإعانة الناس ومساعدتهم، ومن كان هذا حاله فإن الله الكريم فإن الله الحكيم لا يضيعه، فليطمئن قلبك أن الله حافظك وأن الله يحميك. هكذا قالت رضي الله عنها وأرضاها. قال العلامة ابن الأثير رحمه الله: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. وفي ديننا أن من بادر إلى شيء وفتح الباب إليه فإن له مثل من تبعه من الناس، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ابن آدم الأول هو الذي بدأ أول قتل في تاريخ البشرية، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل قتيل يقتل ظلما، فإن على ابن آدم الأول كفل من ذلك، لأنه أول من سن القتل. وخديجة هي أول من فتح الباب للداخلين في دين الإسلام، فكل عامل عملا صالحا لها مثل أجله. فمجلسكم هذا وصلاتكم وتسبيحكم وقراءتكم للقرآن لخديجة رضي الله عنها مثل هذا الأجر، ومثل أجور كل من صلى وصام وتصدق وحج وذكر الله، وكل عمل تحت مظلة الإسلام فلخديجة رضي الله عنها مثل أجور هؤلاء العاملين منذ مبعث رسولنا عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيا لله، ما أعظم منزلتها وما أكرم ما أعطاها ربنا تعالى وتقدس. وفي شأنها رضي الله عنها يقول العلامة ابن العربي المالكي: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفع بخديجة برأيها ومالها ونصرها، فرعاها حية وميتة، وبرها موجودة ومعدومة، وأتى بعد موتها ما يعلم أنه يسرها لو كان في حياتها. فما أعظم وفائه عليه الصلاة والسلام. ولنتوقف مع بعض الصور التي تبين لنا خلق الوفاء في حياته عليه الصلاة والسلام، وتوجب علينا أن ندرج مدرجة عليه الصلاة والسلام بالوفاء مع أحبتنا، مع كل من أحسن إلينا ولو بشطر كلمة. أيها الإخوة المؤمنون، ربما يفارق الزوج زوجه إما بطلاق أو موت، ومع استحداث زوجة أخرى ينسى الزوج فضائل الأولى، وربما يمدح زوجته الجديدة رغبة في إرضائها، متناسيا للزوجة المتوفاة فضلها فضلا عمن طلقها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا للوفاء ورد الجميل لأهله، فقد كان يعامل خديجة رضي الله عنها في حياتها بغاية الإحسان والإكرام والتقدير. وبعد موتها ظل يذكرها ويثني عليها ويعدد فضائلها ويشهر في المسلمين مكانتها. ولا شك أن الوفاء للميت بعد وفاته مأثرة وخصلة كريمة إنما يدرج فيها الكرماء النبلاء. ومن مظاهر وفاء نبينا عليه الصلاة والسلام لخديجة أنه كانت لا يغيب ذكرها في لسانه وتعداد مآثرها، يذكرها ذكر محب لها عارف بفضلها ومناقبها. ولما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا الاهتمام من نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانت تدركها الغيرة في ذلك وتحدث عن هذا وتقول: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت، تعني ماتت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: وقد أدركتها الغيرة يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فكان عليه الصلاة والسلام يرد بقوله: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، رواه البخاري. يعدد فضائلها. وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث دلالة لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا. هكذا يكون النبلاء يحفظون الود ويرعون العهد لمن صاحبوه من زوج أو صديق أو غيرهم ممن جمعتهم به المجالس. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ورأت أنه لا مجال لأن يترك ذكرها، قالت رضي الله عنها: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير، رضي الله عنها وأرضاها. وفي شأن تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، فقد كان من حبه لها يكرم صديقاتها بعد موتها. تحدثنا عن ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها في صديقاتها، إن كان عليه الصلاة والسلام لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة، رواه الحاكم. فما أعظم هذا الوفاء من نبينا عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت رضي الله عنها: نحن بخير بأبي وأمي أنت يا رسول الله. فلما خرجت تقول عائشة: قلت يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، رواه الحاكم. فهو عليه الصلاة والسلام يذكر هذه المرأة بذكره لخديجة عليها رضوان الله. قال العلامة السخاوي في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن حسن العهد، يعني الحفظ والرعاية، وهو المراد هنا، هذا من الإيمان، أي من أخلاقه وخصال أهله. هكذا يبر عليه الصلاة والسلام هذه المرأة ويقبل عليها ويسأل عن أحوالها، وذلك تكريما لخديجة وتكريما لهذه المرأة، وغير اسمها جثامة إلى حسانة على سنته عليه الصلاة والسلام في تغيير الأسماء غير الجميلة إلى ما هو أجمل منها. ومن وفائه عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها أنه كان يدعو لها ويستغفر لها بعد موتها، وهذا من صور الوفاء بين الزوجين وغيرهم من أصحاب الحقوق والفضل بعد موتهم. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، رواه الطبراني. يذكر خديجة في مجالسه وبين الناس، لا كما يكون في أذهان بعض الناس أن ذكر الزوجة ثناء عليها ودعاء لها يعد أمرا معيبا، فالعيب هو ترك ذلك، والفضل هو ما هو عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الثناء. ولذلك أهل الفضل والنبل إذا ذكروا من تربطهم بهم الصلاة الحميدة أثنوا عليهم ودعوا عليهم ولا يأنفون من ذلك. يذكر النبيل أمه فيقول: أمي فلانة حفظها الله، أمد الله في عمرها، ترمدها الله برحمته، يذكرها باسمها مفتخرا محتبرا بذلك، لا كما يظن بعض الناس أن هذا جانب من العيب. يذكر الإنسان زوجه فيثني عليها إذا جاء ذكرها ومناسبة إراد شيء من شأنها، فلا عيب في ذلك، ولكن العيب هو الإعراض عن ذكر فضل أصحاب الفضل. ويبلغ الوفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغه إلى درجة كريمة، وذلك في قصة قلادة خديجة، وقد أوردتها في هذا المنبر غير مرة لعظيم ما فيها من الدلالة، وأذكرها على وجه الإيجاز في هذا المقام. فإن خديجة رضي الله عنها كانت قد أهدت بنتها زينب رضي الله عنها عند زواجها قلادة كانت تلبسها خديجة، وقدمتها إلى بنتها ابتهاجا بفرحها لما تزوجت بابن أختها أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه. وعندما أسر قبل إسلامه في معركة بدر، وتقول عائشة: بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص لأنها كانت محبوسة بمكة، وأرسلت هذه القلادة إلى المدينة لتفتدي الزوج الحبيب رضي الله عنه، وكان إذ ذاك لم يسلم بعد. بعثت بقلادتها التي أدخلتها بها أمها خديجة على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذه القلادة أدركته رقة عظيمة، وقال لهم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فبادر الصحابة رضوان الله عليهم، رواه أبو داود والحاكم وغيرهما. هكذا يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يذكره بخديجة وبلحظات أنسها وفرحها، يذكرها بتلك القلادة، ويرق لرؤية قلادة تذكره بخديجة. وفي هذا يقول العلامة الطيبي رحمه الله: قوله رق لها عليه الصلاة والسلام يعني تذكر غربة بنته ووحدتها، وتذكر عليه الصلاة والسلام عهد خديجة وصحبتها، فإن القلادة كانت لها، فلما زوجتها من أبي العاص أدخلت القلادة مع زينب عليه رضي الله عنهما جميعا. هكذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وفاء في كل لحظاته وفي كل أحيانه، وخصوصا مع ذوي الفضل وذوي الصلة به كمثل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا وفاؤه عليه الصلاة والسلام مع هذه السيدة الكريمة التي طوقت أعناقنا بفضلها إذ بادرت للإسلام فكانت خير سابق إلى هذا الدين العظيم. خديجة رضي الله عنها التي تحملت الشدائد والمصاعب فكانت يدا حانية معه عليه الصلاة والسلام، وقفت بنفسها ومالها وكل شأنها معه عليه الصلاة والسلام، ورزقه الله تعالى منها الأولاد. فكل أولاد نبينا عليه الصلاة والسلام أمهم خديجة رضي الله عنها. ماتت رضي الله عنها وأرضاها ولها من العمر 50 عاما، لم يتزوج عليها امرأة أخرى طوال مدة زواجها التي استوعبت شبابه عليه الصلاة والسلام، رغم أن هذا الأمر أي تعدد الزوجات كان شائعا في ذلك الوقت، لكنه عليه الصلاة والسلام خص خديجة بأن لم يتزوج عليها رعاية لخاطرها وإيقانا بفضلها، وحتى لا يدخل عليها ما يكدر خاطرها، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام أشب منها. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: مما كافأ به نبينا عليه الصلاة والسلام خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. فروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما، وهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة صان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها رضي الله عنها وأرضاها. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا جانب من وفائه عليه الصلاة والسلام، فهو خير من يقتدى به في كل خير وبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام أبر الخلق جميعا وأفضلهم خلقا وأنبلهم قدرا. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه سطور من صفحات أخلاقه الكريمة، ومن جملة ذلك ما في ديوان فضله وما في ديوان وفائه عليه الصلاة والسلام. وإجمالا لما كان يؤكده عليه الصلاة والسلام من مشاعر الوفاء لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فإنه كان يكثر ذكرها على نحو ما تقدم، ويكثر من الإشادة بفضلها، حتى لاحظ الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر. وهذا الحب منه عليه الصلاة والسلام هو حب وفاء زائد على قدر حب الزوجية فقط، فلم يكن حبه عليه الصلاة والسلام على سبيل المكافأة المادية كأن يحب رجل امرأة لما قد يتعلق بشأن جمالها ونحو ذلك، بل الأمر يتعدى هذا، وهو أكثر مما يعبر عنه من يتحدث عن الحب ونحوه من أهل الشعر. فهو قدر أعظم وأسمى وأكمل وأشرف، وهو أعظم ما يكون من الود بين الزوجين، لأنها علاقة حب مبنية على أصول راسخة لا تهزها ما قد يكون من مواضع الخلاف التي تحصل بين الأزواج، ذلك أن بناءها على أساس متين. ولذا لما لحظ ما كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ثنائه على خديجة رضي الله عنها، قال لهم يوما: إني رزقت حبها. رواه مسلم. هكذا يلخص عليه الصلاة والسلام هذه العلاقة مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، مع أنه لما تزوجها كانت أسن منه رضي الله عنها ربما بعشر سنين أو نحو ذلك، وعمره إذ ذاك 25 عاما، شاب هو موضع الملاحظة بين رجالات قريش، كل يتمنى مصاهرته لعظيم نسبه وكريم محتده ولأخلاقه السامية الكريمة عليه الصلاة والسلام، لكنه اختار بإلهام الله له هذه المرأة الكريمة وهي أسن منه، وكانت قد تزوجت قبله مرتين، لكنه عليه الصلاة والسلام رآها خير عشير وخير وزير وخير زوج معه في أداء رسالة ربه، حتى كان بينهما هذا الحب، الحب الحقيقي الذي استمر حتى بعد مفارقته لها، والذي لخصه عليه الصلاة والسلام بهذه المقولة: إني رزقت حبها، لينهج للأزواج منهج الوفاء مع أزواجهم، لتكون العلاقة مبنية على أصول متينة تربطهم في ذلك فوق الجوانب الطبيعية الغريزية، جوانب الحب في الله والود فيه سبحانه وتعالى، علاوة على ما أشارت إليه الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه المودة والرحمة وهذا السكون الذي يكون بين الزوجين يكون أعظم شأوا وأجل قدرا إذا نهج فيه منهج رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما تقدم إراده من هذا الوفاء المبني على الحب في الله وعلى الحب الزوجي الذي يدركه من دخل في هذا الأمر. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولو تأمل الأزواج هذا المنهج الكريم من نبينا عليه الصلاة والسلام لتغيرت أرقام وقائع الطلاق التي تضج بها كثير من المجتمعات، فإنه إذا نسيت هذه العلاقة الوفائية بين الزوجين لابد أن يحضر الخلاف والخصام ويتبعه الفراق، لكن إذا ذكر الوفاء فإن الإنسان سيفي لكل لحظة حب وود جمعته بزوجه، حينما يحضر الشيطان ليدعو إلى الطلاق والفراق سيحضر الوفاء ليذكر بلحظة الأنس والود ولو كانت يوما من علاقة هذين الزوجين، لكن حينما ينسى الوفاء لابد أن يحضر الفراق ويحضر الخصام بين الأزواج. فكلما ترك الناس هذه الأخلاق الكريمة التي عليها نبينا عليه الصلاة والسلام حل بهم ما هو بضد ذلك. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب ويجمع على الخير، إنه بر الرحيم. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واجمعهم على الحق. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير وبر واجعله رحمة على العباد والبلاد. اللهم أصلحه وولي عهده ووفقهما لكل خير وبر وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واجتماعنا وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا